دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه
دخل
عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم لفظ البخاري ولمسلم نحوه الحديث الرابع عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوى. أبو موسى عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار الأشعري معدود في أهل البصرة أحد أكابر الصحابة ومشاهير ذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة وقيل مات سنة 42 وقال الواقدي سنة 52.
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أتباعه بإحسان يوم الدين. المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني بعدما ذكر هذه الحديثين أو ابن القيم رحمه الله أجمل هذين الحديثين بشرح واحد فذكر شرح الحديث الأول بما تيسر ثم بعد ذلك ذكر كلام على حديث أبي موسى رضي الله عنه. أبو موسى كما ذكر الإمام دقيق العيد رحمه الله عبد الله بن قيس الأشعري رحمه الله ورضي عنه قيس بن سليم بن حضار الأشعري واختلف سنة وفاته وهناك قول أيضا ما ذكره سنة 53 وهذا هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله وهو قول خليفة بن خياط العصفوري رحمه الله سنة 53 للهجرة رضي الله عنه ومناقبه كثيرة. والمصنف رحمه الله عناية في مسألة الوفيات كما تقدم سبق الإشارة إلى أهمية العناية بوفيات الصحابة رضي الله عنهم لأن هذا ينبني عليه معرفة الرواة عنهم والإدراك والسماع كذلك من بعدهم ولهذا يترتب الخلاف في إعلان بعض الأسانيد في وفاة الراوي هل هي في هذا العام أو بعده وهذا يقع كثيرا في كثير من التراجم والأئمة رحمة الله عليهم الكبار فرواة أن سنة وفيات تعرف لكن ربما يحصل خلاف وهذا واقع في كثير من الصحابة وكثير من الأئمة تارة يكون القول صواب بين وواضح ويجزم به ويقطع بأن وفاة الصحابي فلان أو العالم الفلاني في سنة كذا وتارة يحصل تردد في سنة وفاته فلهذا إذا لم يجزم بالقول فيؤخذ بالقول الذي فيه احتياط في مسألة الإدراك فإذا قيل إنه أدركه على هذه السنة وإنه لم يدركه على تلك السنة فيحكم بعدم الإدراك لأنه هو اليقين لأننا حينما نقول إنه مات في هذه السنة ولسنا على ثلج ولا يقين ليس مكدي ليفصل بين فلا يكون الحكم متيقنا بل مشكوكا فيه فلهذا يقال بعدم اتصاله فيؤخذ بالأقل في سنة الوفاة وأن وفاته تقدمت ما لم يكون هذا القول مرجوح كما تقدم. نعم.
شيخنا في مسألة اختلاف في وفيات الصحابة أليس القرائن لها أثر يعني ترجيح ولا يؤخذ القلب اليقين يعني مطلقا يعني مثلا إمام ثقة صحابي ويعني مثلا صرح بالتحديد يكفي هذا شيخنا في إثبات السماع
يعني قال حدثني يعني بيقص قال الراوي عن حدثني صرح بسماعه من الصحابي قصدك
نعم
أو بغيره من الصحابي نعم إذا كان القائل ثقة لكن أحيانا يكون هذا التحديث يعلم وهمه وغالبا يكون ممن بعده ما دام الراوي ثقة يعلم أنه وهم وهذا وقع في كثير من التراجم بأن يكون بعض السند أنه متصل وأنه أدركه ثم يتبين وهمه بطريق آخر ورواية أخرى وإلا فمن دلائل الإدراك أن يصرح بالسمع يقول حدثني مثلا هذا صحيح نعم
أحسن الله عليك قال رحمه الله
لكن من يعني الروايات أو من الصحابة مثلا الذين يجزم لتأخر وفاته أبو قتادة الحارث بن ربيعة رحمه الله اختلف في سنته في سنواته على قولين مشهورين قيل سنة 38 في خلافة علي رضي الله عنه وقيل سنة 54 في خلافة معاوية في خلافة معاوية سنة 54 وهذا هو الأقرب والأظهر هذا هو الذي رجعه ابن القيم جمال العلم ترتب عليه أيضا الحكم بصحة بعض الأسانيد لأن هذه السنة سنة 54 يكون قد أدركك كثير من التابعين خلاف السنة 38 بينهما زمن بينهم زمن فلهذا كان أظهر هذا وهذا واقع أيضا في كثير من وفيات الصحابة كما تقدم والأئمة نعم
أحسن الله عليك قال رحمه الله قوله في حديث عائشة فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أبددت فلانا النظر إذا طولته إليه وكأن أصله من معنى التبديد
إذا طولته إليه
وكأن أصله
يقال أبددت فلان النظر
يقال أبددت فلانا
إذا طولته إليه الله ما يفتح ما بعدها طولته
قال إذا طولته إليه وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فأبد النظر ثم قال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض
نعم هذا يعني مثل ما ذكر رحمه الله أنه بده بصره أي مده إليه وطوله هذا إشارة هذا إشارة سيأتي لكنا نصنف رحمه الله أن الإشارة يعمل بها ولم يتكلم عليه صلى الله عليه وسلم لكن فهمت عائشة رضي الله عنها وهو معروف فطنتها وذكائها رضي الله عنها خاصة مما تعلمه من حاله عليه الصلاة والسلام وكأنه شق عليه الكلام صلوات الله وسلامه عليه فلهذا قال علمت أنه يريد السواك قال وعرفت أنه يحب السواك هذا أيضا فيه فائدة يحب السواك يبين كلمة السواك تطلق على التسوك كما أن السواك تطلق على آلة التسوك فتطلق على ما تحب السواك معلوم أن قال يحب السواك يعني يحب التسوك ليست تقول عائشة يحب السواك أنه يحب يعني ليس المقصود هو السواك التسوك أما محبته للسواك عموما فهذا معلوم يعني من جهاته أخذ السواك وحمله والتسوق به لكن أنت السواك ولهذا قال ويستاك بسواك بسواك الحديث الثاني المراد به نفس العود الذي يتسوق به هذا حسب السياق وهذا قصة عن عمر بن جزر رحمه الله ذكرها ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب محتضرين وقد عزاها ابن القيم إليه في كتابه الروح وينظر في صحته لكن مثل ما قال وقد يرى المحتضر ذكر القيم رحمه الله وذكر غيره أن المحتضر قد يرى الملائكة وقد يحدثهم وقد يسلم عليهم، وذكر حكايات في هذا رحمه الله، لكن الذين حوله لا يبصرونه ولا يعرفونهم، لأن لا يبصرونه. فلولا إذا بلغت الروح قوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني تنظرون حال الميت وحاله وهو محتضر وروحه تكبر ونحو ذلك والشدة التي تعرض له أو غير ذلك، لكنكم لا تبصرون من حوله من قرابته أو من غيره من أصحابه. فالمحتضر قد يرى، وذكر في هذا حكايات رحمه الله، وأن بعضهم ربما خاطبهم وقال اجلس ها هنا واجلس ها هنا، وربما سلموا عليه فرد عليهم السلام، ذكر في هذا حكايات، والله أعلم. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقولها بين حاقنة وذاقنة، قيل الذاقنة نقرة النحل، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعالي البطن والحواقن مسافله، كأن المراد بالحقن الطعام أي مجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها، ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك.
نعم، يعني ويختلف فيها، والمعنى الحاقنة يعني على هذا التفسير البطن لأنه يحقن فيه الطعام والشراب، ويختلف فيها، فقيل إن من أقوال فيها أن الحاقنة هي نقرة النحر ما بين الترقوتين، والذاقنة طرف الذقن، وعلى هذا يعني أنها أسندت رأسه عليه الصلاة والسلام، فكان بين ذقنها وبين رأس الصدر. وقيل الحواقن هو أسفل البطن، والذاقنة أعلاه يعني أعلى البطن، أسفل البطن هو الحواقن، والذواقن سافله. والمقصود أنه كان مستندا إليها عليه الصلاة والسلام، وقضى ومات وهو مستند إليها، ولهذا تقول إن من فضل الله علي أنه عليه مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي بيتي ويومي بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقه وريقي في آخر يوم أيام الدنيا، في آخر يوم أيام الدنيا. هذا إذن في الصالحين عنها رضي الله عنها. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الحديث الاستياك بالرطب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس وقد ندي بالماء.
نعم، هذا التفصيل فيه نظر، سبق الإشارة إلى هذا، وأن هذا قول بعض العلم، وهذا أيضا من أقوال الحنابلة رحمة الله عليهم، وأيضا فرقوا في السواك للصائم بين قبل الزوال وما بعد الزوال، لكن الإنسان إذا كان السواك رطبا وفيه مواد تنفصل فيحتاط في هذه الحال، لكن إذا كان قد استعمل صار فيه نداوة فلا بأس، لأنه إذا مدّي فهذا يحصل به نظافة أكثر، أيضا يحصل به سلامة من كونه يضر اللثة، فاستعمال السواك على وجه كان مشروع، والإنسان يحتاط إذا كان صائما لون انفصل قشر ونحو ذلك فإنه يزيله. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفيه إصلاح السواك وتهيئته بقول عائشة: فقضمته، والقضم بالأسنان. ومن طلب الإصلاح قول من قال: يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن كونه يابسا أبلغ في إزالة، وكونه مندى بالماء يؤمن من كونه يجرح اللثة لشدة
يبصي. يعني هذا الإصلاح في هاتان مصلحتان، أنه أبلغ في الإزالة وأنه يسلم من جرح اللثة، وفيه العناية بالسواك كما قال الشارح رحمه الله، أنه يعتنى بأمر السواك، وأيضا فيه غسل السواك تنظيف السواك يعني حين يستعمله مدة ثم بعد ذلك يبقى رأس السواك ضعيفا فلا يحسب المقصود يقدمه ويقطعه ثم بعد ذلك يستعمل الجزء الذي بعده هكذا كما صنعت عائشة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الاستياك بسواك الغير وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات.
نعم بقولها سواك بسواك الغير يستياك بسواك عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه جميعا، وكذلك هي كانت تستاك بسواك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بأس بذلك، وفيه العمل بمفهوم إشارات وحركات، لأنه عليه الصلاة والسلام بده بصره فهمت رضي الله عنها، وهذه الإشارات والحركات هذا باب عظيم في مسائل الفقه، وتكلم العلماء عليه في أبواب كثيرة في العبادات وغيرها. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول صلى الله عليه وسلم كالرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم. وقد ذكر بعضهم أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في معنى هذه الآية، وهو قوله مع الذين أنعم الله عليهم، فكأن هذا تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن.
نعم، وكان مقتضى سياق أن يفسر أنه صنف، أنه صنف في ذلك كتاب كان يفسر ماشي، بس يعني يرجع إلى نفس المصنف هذا يفسر في القرآن والقرآن. قوله رحمه الله إشارة إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، هذا في الحق إشارة وقعت صريحة في الحديث الصحيحين، فعنها في الصحيحين أنها قالت إنه علي لما جعلت ترقي عليه الصلاة والسلام فجعل يقول في الرفيق العلى، ثم قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح الرواية عنها، يعني ليس مجرد إشارة، لكن كأنها أراد إشارة في هذه الرواية، يحتمل أنه يعني لم يطلع تلك الرواية، ويحتمل أن على طريقة مصنف رحمه الله أنه يذكر أي شيء يكون له وجه، هو رحمه الله يعتمد وجوه الاحتمالات، فتقدم هذا في بعض الأحاديث، وقد تكون احتمالات بعيدة جدا، بعيدة جدا، لم تكن ضعيفة لكن بعيدة جدا، والمصنف رحمه الله يشير إلى هذه الاحتمالات، وكأنه رحمه الله يريد أن يدرب طالب العلم على وجوه النظر في الأخبار والاحتمالات، وأنه لا يسارع في الإنكار حينما يسمع قولا لبعض العلم في حديث، فقد يتأمل أو إذا تأمل فنظر وجد أن هذا الذي أنكره على هذا المتكلم هذا الشارح يحتمله هذا الخبر، وإن كان احتمالا بعيدا، لكن إذا سيق على وجه الاحتمال لا على وجه الاحتجاج، وأنه يعني يترتب عليه هذا الحكم فهذا لا بأس به، وهذا سبق المصنف رحمه الله في بعض الأحاديث كما تقدم. ما قوله أنه وقد ذكر بعض ما قوله صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في معناه، هذا لا شك أنه تفسير بين، ومن أعظم تفسير في هذا الباب أن الذين أنعم الله عليهم هم مذكورون في هذه الآية من سورة النساء: يطع الله ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأنهم هؤلاء الأصناف. نعم والتفسير القرآن بالقرآن لا يخشى لا يخفى أنه أعلى أنواع التفسير، وعليه أيضا بنى كثير من العلم هذا الباب كابن كثير وغيره. نعم
الشيخ القرطبي قبل بن دقيق
ولا القرطبي إيه؟ القرطبي اثنان في القرطبي
صاحب التفسير، يعني هل يشير يعني إلى ما بلغه إلى يعني كان يشير إلى معاصر له وكذا فسر القرآن؟
نعم القرطبي صاحب في أحمد بن عمر شارح مسلم، هذا توفي سنة 56 و600 وأبو عبد الله صاحب الإحكام القرآن والتفسير 671 671 671 قبله لأن يعني قبله في الولادة، لأن ابن بطريق ثوف ولد سنة 625 في سنة 700 فوق 700 بسنتين 702، يعني ولا لما مات له 77 سنة رحمه الله، والظاهر أنها أنه قبل إيه لأن ولد قبل ذلك، يعني اللي هو القرطبي صاحب التفسير هو مصنف في هذا القرطبي.
لا لا أنا راح بالي على كتاب الأحكام، وكان ابن دقيق يعني يشير إلى كتاب فقط اقتصر على تفسير القرآن بالقرآن.
نعم هو كتاب كأنه كتاب خاص، يعني كتاب خاص، أنا ما أدري عن هذا الكتاب.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثم داع إلها آخر له به برهان. وكذلك: ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير الحق. فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص الرفيق به. ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظ الرفيق الأعلى.
وهذا الوجه يعني أنه من الصفات التي تذكر ولا مفهوم لهذا واقع مثل ما ذكر بهاتين الآيتين، وأن المراد بهذا ليس المفهوم المخالف، وأن المفهوم المخالف ليس مقصودا، إن المراد ذكر الواقع أن هذا هو الواقع منهم، لأنهم يقتلون النبيين وبغير حق، وإن حق كذلك يدعو من دون الله سبحانه وتعالى ويتعبد غير الله سبحانه وتعالى بما لا برهان له به، وأن هذا هو الواقع، حكاية عن واقعه الباطل، عن واقعه الباطل، لا أن هناك إله له برهان به، ولا أن هناك قتلا بالحق، هذا المراد حكاية بالواقع، مثل قوله سبحانه وتعالى في الآية أن يكون أضعافا مضاعفة، يعني ذكر لدرجة محرم، لكن ذكر واقع واقع القريش أنهم كانوا يعني إما أن تربي وإما أن تقضي، يعني فذكر الواقع نعم، فذكر الواقع في هذا لا مفهوم له لأدلة صريحة في هذا، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. فالمعنى في الرفيق الأعلى ليس هم مفهوم هذا أن هناك رفيق أعلى ورفيق أدنى، رفيق أعلى ورفيق أدنى، بل الرفيق أعلى، الرفيق الأعلى من كل وجه، وأن هذا الوصف شامل لجميع من ذكر، وأنه ليس المعنى أن بعضهم في الرفيق الأعلى وبعض وأن بعضهم دون ذلك، ولهذا قال أيها الحقني بالرفيق، لكن هذا الحقيقة ما قد لا يسعف، لأن هذه الرواية في الصحيحين، هذه الرواية لكن هذه الرواية تدل على رواية أخرى والحقني بالرفيق الأعلى، وأنا وقعت على رواية في هذا الباب وقد أشار إليها الشارح العطار رحمه الله على الدين العطار، وقد استفدته من كلامه رحمه الله، لكن هو أشار إلى ابن حبان، أشار إلى رواية ابن حبان، رواية ابن حبان يعني ليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة، إنما تبعت الرواية في هذا الباب وجدت عند أحمد النسائي بسناد صحيح حين عائشة: وألحقني بالرفيق الأعلى الأسعد، الأعلى الأسعد، وهذا واضح أن المراد بالرفيق الأعلى، بالرفيق الأعلى وصف لهم، وليس هناك رفيق أعلى ورفيق ليس الوصف الأعلى، لأن قال أسعد، فلا يمكن يكون هناك رفيق أسعد ورفيق ليس أسعد. نعم هنا الأسعد، وإن كان قد يرد معناها أسعد أنه على سعادة، لكن الرواية هو جيدة يحتاجونها في هذا الباب، وسيأتي في كلام صنف رحمه الله في زيارة بيان. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
نعم نعم
هل هناك ضابط يعني مثلا في قضية الوقوف المخالف متى يكون له مفهوم ومتى لا يكون له مفهوم؟
يعني بحث ما يخفى على ما يخفى أنه بحث يعني أصولي بحث سلاك، هو هذا استثناء، وللأصل أن المفهوم مخالف المفهوم معمول به عند الجمهور، معمول به عند الجمهور، لكن أحيانا يكون المفهوم في 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 أحوال عدة وفي سياقات يعني غير مراد أو غير مقصود، ها ويطول الكلام العلم عليها في باب الأصول، ومن ذن هذا 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 الموضوع أنه لا مفهوم له وأن الحكاية للواقع كما هنا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين، أحدهما أن يخص الفريقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم
نعم يحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى
ما يعم لا وغيره،
ثم ذلك على وجهين،
على وجهين، أحدهما أن يخص الفريقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين.
هذه ينبغي كنت الفريقان، رأيت في كلام أظن الصنعاني يعني منهم من غير أنه يعني شار إلى أنها أنه مقتصيق أنهما أن يخص الرفيقان ليس المراد الفريقان الرفيق، ها عندك الفريق عندك الفريقان ها
أي عندي الفريقان
في شيء عليه شيء
والله عندي نسخة ثانية خلنا نشوفها
إيه شفتها فين
يقول عندي الرفيقان في نسخة الرسالة
رفيقان
إيه؟
أنا أحسن أنا أحسن ودعو لأي رأيه بعد قوله الثاني أن يطلق الرفيق من المعنى الوضعي حتى بعده الرفيق يعني فريق الفريقان يمكن يوجه يعني على وجه أن هناك رفيق أعلى ورفيق غير أعلى مثلا رفيق فريق كذا فريق كذا فريق معنى رفيق أعلى وفريق بمعنى رفيق ليس أعلى لكن الأظهر على النسخة الثانية هل عندك في الرسالة؟
في طبعا في الرسالة
طيب
قال نكمل شيخنا
نعم هذا يعني أن مراتب متفاوتة يعني هذا إشارة إلى مثل ما تقدم أن إذا قال أعلى كأن إشارة إلى أن مراتبهم متفاوتة وكذا لا شك أنهم هؤلاء مع الذين على الله من النبيين والصديقين شهداء الصالحين وترتيبهم في الفضل بحسب ترتيبهم في الآية فأعلاهم النبيون فكأنه طلب يعني على هذا رفقة للرفيق الذي هو أعلى النبيون يعني ومع النبيين لأنه قد يؤيد هذا والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في المرضوعين بل هو له منزل خاصة عليه الصلاة والسلام التي لا يفوق في أحد هو في أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام لكن المراد هنا المعية المراد هنا المعية يعني والمعية لا تستلزم هو الاستواء في المنزلة هو عليه الصلاة والسلام وإن طلب هذا لكن هو في أعلى منزلة كما قال في قوله عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت فكون المسلم يدخل في هذه المعية لا يلزم أن يكون في نفس المرتبة ونفس المنزلة فحصل الفضل بكونه في الجنة فهو معهم من حيث الجملة نعم
يعني مطلق المعية شيخ
مطلق المعية في هذا نعم ولا تلزم الوصول إلى المنزلة التي وصلها غيره، لأنه لا يكون لأدنى منزل أو من هو منزلته دون غيره أن يصل من غيره، بل كما نص العلماء على أن من هو منزلته له هو الذي من ينزل إلى من دونه، أما من كان منزلته دون من هو أعلى فليصلها، كما في حديث سعيد الخدري في الصحيحين لما قال إن أهل الغرف لا يتراءون، إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما ترون الكوكب الدنيا الغاربة أو الغابر في المشرق والمغرب، الحديث وهم في الجنة جميعا لكن يرون أهل الغرف كما نرى الكوكب ليس الذي فوقنا اللي في المشرق والمغرب، يعني يكون أبعد. نعم
الشيخ، لا ألا يقال في هذا البحث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال شكت في الرفيق الأعلى أن الحديث أو اللفظ ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منزلة معينة خاصة، وحينما يأتي من خلال هذه اللفظة ويقال أن يوجد أكثر من رفيق، يعني هذا يحتاج إلى نص.
أن يظهر والله والله أعلم، ما أدري أنا هذا، لكن يظهرني والله أعلم أن يفسر قول عائشة رضي الله عنها فعلمت أنه لا يختارون وأنه خير بين البقاء في الدنيا أو الوفاة، فاختار الرفيق، يعني معنى أنه تقبل روحه، اختيار الرفيق يعني معنى أنه آثر أن يلقى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في الرفيق الأعلى، وليس المعنى أنه طلب أن هذه الطلبة المنزل أنه ليس له فوق المنزل، فهو عليه الصلاة في أعلى المنازل، هذا الذي يظهر والله أعلم. أنت تقصد هذا يعني؟
يعني كنت تقصد شيخ نظار الكلام بن دقيق العيد أنه يقول أن في أكثر من رفيق في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب أعلى منزلة من هذا الرفيق، فهذا يحتاج إلى نص يعني.
هذا صحيح، هو الكلام هذا، الكلام هذا كان هذا في يعني في نظر يظهر الله أعلم أن المرأة يعني هذا الكلام هذا، لكن اللي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام اختار لما خير، قالت عائشة فعلمت أنه الحديث الذي يحدثنا هو صحيح، وأنه ما من نبي إلا خير، يعني عند الموت أو يعني حينما يحضر أجل مخير، فعلمت أنه لا يختارنا، ولهذا كانت تنفث عليه فأشار إليها بغير ذلك، فعلمت أنه لا يختار، ولهذا قال في الرواية الأخرى الرواية الصحيحة مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني كأنه أراد الدار الآخرة، أراد الدار الآخرة عليه الصلاة والسلام، وإلا هو عليه مقطوع له بالمنزلة العليا في الجنة، مقطوع له، وهو أفضل البشر إطلاق، أفضل الأنبياء المرسلين، وهو رأس أولي العزم، رأس أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، لكن كانه الله أعلم في الرفيق الأعلى، وهو الاختيار فيما يظهر والله أعلم، اختيار أن تقبض روحه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيره، وإن كان اسم الرفيق مطلقا عليه.
نعم، يعني ما هناك فرق في الحقيقة، يعني ما هناك، يعني طلبه في الذي قبله طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق، وأن يطلقه بمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق ثم يخص منه الأعلى بالطلب، مطلق المرضيين يكون الأعلى بمعنى العالي، الأعلى بمعنى العالي، وهذا في نظر الأعلى، يعني الأعلى، وإن كان هنالك بعض الألفاظ لا يتغير معناها، لا يتغير معناها، لكن الأعلى والعالي، الأعلى يظهر أنها أرفع، وهذه من الألفاظ التي ربما يزيد لفظها ويقل معناها، يعني كلمة العالي، العالي فيها زيادة من جهة الأحرف أو من جهة المد هنا، لكن المقصود أو هي متوافقة في البحر. المقصود أن الكلمة الأعلى هذه الصيغة يعني مثل ما في الحديث الرفيق الأعلى الذي ليس هناك من هو أعلى منه، لأن معهم النبي والنبي منازلهم متواوتة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل هذا واقع، مثل الشهداء مراتب متفاوتة، كذلك الصالحون راتبهم متفاوتة، لكن مثل ما تقدم هم لهم منزلة لكن منازلهم متفاوتة، مثل منازل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
هذه المنزلة هي الرفيق مثلا، المنزلة هذه هي الرفيق التي مثلا للأنبياء هو فرق أعلى، هل هذا يقال بهذا
المثل؟ لا، هو مثل ما تقدم يعني هو ليظهر الله أعلم، مثل ما تقدم أنه قال في الرفيق الأعلى هو اختيار قبل الروح والوفاة، أنه خير عليه قال في الرفيق الأعلى
ليس
منزل. يعني أما منزلته فهي منزلة عليه الصلاة والسلام فوق هذه المنزلة، لأنه في أعلى درجة في الجنة، منزلة ليست لأحد حق إلا له عليه الصلاة والسلام، هو قال عنه منزل لا تنبغي لأحد عبادها لا أحد عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، يقول عليه الصلاة والسلام.
هل زوجاتك معك؟
نعم
زوجاتك.
نعم إحنا بحثنا في الحديث الآن، بحثنا في الحديث، لكن هو عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم أصحابه، هناك من هو أفضل من بعض أزواجه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه المفاضلة يعني يقال أنه عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة صلوات الله وسلامه، لكن المفاضلة في هذه يعني حتى في أمور الدنيا أحيانا لا يستطيع إنسان يجزم كيف عرف أمور الآخرة، يعني مثلا لو قال إنسان أيهما أفضل عمار بياس ابن مسعود إيش تقول ابن عمر ولا ابن مسعود مثلا نحو ذلك غير الصحابة، هذه أمور لا يجزم بها، وأمر الآخرة كذلك أولى بذلك. نعم
شيخنا في الحاشية تعليق لطيف لابن عطار نؤيد ما ذكرتم شيخنا، قال في الحاشية هنا نقرا قال وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى هو إذا لم يكن فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أغمي على الله سلم ورأسه في حجري أو حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء، فلما أفاق قال سلم لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرائيل.
نعم هذه الرواية الإشارة إليها، وأنه قد مع جبريل وميكائيل وإسرائيل، وهذا أشار به إلى مسألة أنه ليس هناك رفيق، وأنه يمكنك رفيق أعلى ورفيق ليس الرفيق الأعلى، يعني قال مع جبريل وميكائيل فسره عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما حديث أبي موسى فيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب، وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات.
هو رواية سياق مصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني، هذا سياق مسلم وطرف السواك على لسانه ليست عند البخاري، ولهذا نقول هذا لفظ مسلم لكان أحسن، لأن لفظ البخاري فوجدته يستن بسواك بيده، سواك بيده، ولأحمد يستن إلى فوق. نعم لعل يأتي كلام صنف. طيب نعم.
قال الله والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يترقى إليه بأبكرة المعنى، وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يستاك عرضا وذلك في الأسنان، وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا.
نعم هذه الرواية كما تقدم طلب السواك على لسانه عند مسلم يستن إلى فوق، هذه رواية أحمد رحمه الله، وأنا راجعت سنادها وسنادها صحيح، بل هي على رسم الشيخين استنوا إلى فوق، وفي مثل ما أشار الشارح رحمه الله استواك على اللسان لأنه المعنى يقتضيه، لأن اللسان تصعد إليه رائحة وما يكون من الجوف فيشرع الاستياك عليه، لكن قالوا إن الأسنان يستاك عليها على في العرض يمر السواك من جهة الفم شق الفم الأيمن الأيسر أو بالعكس لا طولا لأن هذا قد يمجي الملثة، وهو كما تقدم لنا أيضا أن هذا مخير فيه، لكن ينظر ما هو الأحسن والأسلم لسلامة اللثة، سلامة اللثة والأسنان. واللسان كذلك قالوا يستاك لا يستاك عرضا، وهذا في حق قدره يستقطون معنى أن يدخل السواك في جوفه، ولهذا على طرف السواك على لسان ويت مسلم يقول حافظ رحمه الله طرفه الداخل، طرف اللسان الداخل، وهذا واضح من نشر من قال أرع، ولا شك أن هذا لا يكون إلا إذا دخل السواك إلى داخل الفم، فهذا يعني ربما يغلبه يعني يغلب فيحصل الصوت، وقد لو بالغ يمكن يتقيا، ولقد كأنه يتهوع أن يتقيا. وفسر الحافظ هذا أيضا بالرواية الأخرى عند أحمد اللي تقدمت يستنوا إلى فوق، استنوا إلى فوق يعني أنه يدخل السواك في داخل جوفه ويتسوك على حافة اللسان ويمره إلى جهة الحنك من الأعلى وكذا في الطرف الثاني، وهذا هو الذي يحصل بالسواك، لكن أما عرضا فلا يحصل به المقصود، لا يحصل به المقصود بخلاف الأسنان فإن استياك فيها عرضا، وكذلك لو استاك طولا فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني ترجم على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته. قال الشيخ الإمام تقي الدين الشارح
هذا كأنه من تلميذه ولا لا؟
المستملي. نعم
المستملي. نعم هذا غير ما تقدم أنه إملاء منه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مرات، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا يكاد يستحسن، مثل ما ترجم باب السؤال عند رمي الجمار. وهذا القسم أعني ما يظهر منه قلة الفائدة يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادئ الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى.
نعم هذا تقسيم مصنف رحمه الله، وشيء يقول السياق إمام حضرة رعيته هذا للنسائي رحمه الله، وقد ظن بعض الناس أنه من كلام البخاري، حتى الحافظ رحمه الله وقع له هذا، ذكر هذا رحمه الله في مقدمته واعتمد ونقل عن الشارح هنا، وقال الحافظ رحمه الله إن البخاري بوب بهذا، لكن هذا من تبويب النسائي رحمه الله استياك الإمام بحضرة رعيته. وذكر هذا التقسيم في التراجم وأن منها مرة ظاهر الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، وهذا لا شك هذا هو المقصود من التراجم، أن تكون الفائدة مطلوبة، أن تكون الفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد. وفي الحقيقة غالب التراجم يعني التي يتكلم بالعلم تكون الفائدة ظاهرة الدلالة والفائدة، هذا غالب، والعلماء لهم مقاصد بالتراجم ما دام أن الترجمة دلالتها واضحة ولو كانت ظاهرة، هذا لا اعتراض على المترجم بهذا. فقول الحافظ رحمه الله أو الإمام في القسم الأخير له فيتقي يعني في نظر بعد يأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومنها ما وقف في الدلالة على المراد، وكأن يشير بهذا إلى البخاري رحمه الله، شيخ البخاري رحمه الله مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، وينظر هل وقع لغيره، هو في الغالب يقع في تراجم البخاري رحمه الله خليل الدلالة، لكن قول بأن بعيد مستكره يتمشى بتعسف هذا في النظر. وغالب تراجم البخاري رحمه الله التي ترجم بها يعني تراجم إما ظاهرة ودلالتها على المعنى واضحة، ومقاصده في هذا يعني على أنواع. وقد ذكر الحافظ وغيره وكثير من العلم صنف ابن المنير وابن جماعة وكذلك ابن رشيد محمد عبد الله بن رشيد البستي السبتي الفهري رحمه الله ذكر شيئا من التراجم في هذا، ومن أحسن ما كتب فيه، لكن قيل إنه لم يكمل. كذلك بعد ذلك أهل العلم المتأخرين أيضا. فالبخاري رحمه الله طريقته في التراجم يعني متنوعة، والحافظ قد ذكر هذا وذكر غيره غير ما ذكر الحافظ رحمه الله. وتارة يترجم بترجمة ظاهرة واضحة، تارة يترجم بترجمة خفية تظهر من الحديث ويكون دلالة الحديث عليها، وتارة تكون الترجمة ظاهرة والدلالة من الحديث خفية يحتاج نظر. وهذا هو عين الفقه والفهم، هذا هو المقصود في النظر في الأخبار. لهذا قيل الشهرة فقه البخاري في تراجم رحمه الله، ولم يعترض عليه في الغالب بشيء إلا وتبين وجاهته، لكن يعني الشأن في من يدرك، فمن يعني اجتهد ظاهرة كما يقول الحافظ، ومن جد وجد، وهذا إشارة إلى أنه رحمه الله اعتنى بهذا وظافر بالمقصود وجد واجتهد، فتبين له في تراجمه التي استنكرت عليه ورد على من يعني قلل منها أو قال كيف يترجم بهذا. وهذا وقع من صنف رحمه الله، وظاهر أنه قصد البخاري، ودل عليه ما ذكره هنا القسم الثالث. وهنا كلام الصنعاني رأيت أيضا رحمه الله أي وافق عليه كلام له، حيث علق على هذا القسم وهو خفي الدلالة المستكره. قال الصنعاني في حاشيته عن هذا القسم إنه يوجد في صحيح البخاري كثيرا، بل أول ترجمة فيه من قسم الخفي، فإنه ترجم أول باب منه بباب بدء بأول باب منها، باب كيف كان بدء الوحي. ذكر حديث النعمان بالنيات، فاعترض عليه بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا. وقال الحافظ يقول الصنعاني، قال الحافظ وقد تكلفت مناسبته بالترجمة، فقال كل بحسب نظره. كل كلام هذا رحمه الله يبدو أنه كتبه من حفظه، أو أنه يعني حينما كتب هذا هذا التعليق ربما ترجم كلام غيره، فلا أدري كيف وقع له هذا رحمه الله. أول البخاري رحمه الله لم يجعل هذه الترجمة للحديث عن النيات، فالمعلوم أن البخاري افتتح كتاب عمل بالنيات لأن كل مصنف يفتح هذا الكتاب بهذا الحديث، وهذا معلوم له عنه رحمه الله، وأن افتتاح الكتب بهذا الحديث أمر كان معتنا به وأهل العلم يوصون به. الأمر الثاني أنه لما ذكر هذه الترجمة ذكر يعني هذه الترجمة إشارة إلى إن على قوله تعالى إن أوحينا إليكم وأوحينا إلى نوح ومن بعده، وباب قول الله تعالى وقوله تعالى إن أوحينا إليكم وأوحينا إلى نوح والنبيين بعده، وأن هذه الترجمة جعلها لهذه الآية، جعل لهذه الآية باب كيف كان بدء الوحي. وقد نبه الحافظ رحمه الله إلى أن هنا الكيفية، ورد على أحد الحفاظ محمد إسماعيل التيمي، فالحافظ رحمه الله خلاف ما ذكر. كلام هذا أنا ما رأيته، لنسب الحافظ رحمه الله لم أره لا في فتح الباري ولا في هدي الساري بل الذي رأيت خلاف ذلك. ورد على التيمي عن إسماعيل حيث قال لو قال باب كيف باب بدء الوحي باب بدء الوحي يعني لم يقل يذكر كيفية. وبين الحافظ رحمه الله أن قصد البخاري رحمه الله أن الكيفية والصفة التي أنزلت عليك محمد هي كما أنزل على نبيين من بعدك كما أنزل على نبيين من بعدك وأن الوحي إليك وإليهم على هذه الصفة على هذه الصفة. ولهذا ذكر هذا ظاهر بل قال الحافظ رحمه الله ومناسبته للترجمة ظاهرة خلاف ما ذكر أن الحافظ قال إنها متكلفة أنا إنها متكلفة بل رد هذا رحمه الله كما تقدم. وثم أيضا في هدي الساري رد قول من اعترض عليه وبين أن الصواب مع رحمه الله كان وكغيره. لكن الشان أن البخاري له اجتهاده وله نظره في هذا وقد يريد أن يثير الفكر والنظر في باب التراجم حتى يكون أدعى للانتباه والنظر والتأمل. بل يعني لو أردنا أن نعترض نعترض على الشارح رحمه الله في مبالغته في التدقيق والتحليل وذكر الاحتمالات التي هي بعيدة كل البعد يعني عن إرادة الشارع لها وإن كانت محتملة. وسبق لنا ذكر احتمالات رحمه الله أشياء يعني وإن كانت واردة لكن احتمالات ضعيفة احتمالات ضعيفة وذكرها رحمه الله. فالبخاري رحمه الله لكن البخاري رحمه الله من تتبع تراجم وجد فيها الاستنباط الشيء العظيم. ولهذا القسم الثالث منها ما فائدته قليلة من قال فائدة قليلة يعني حينما يذكر أمرا واضحا بينا وقع الإجماع عليه ما الظاهر في ذلك العلماء والفقهاء يذكرون الحكم ويقولون وهذا بالإجماع والدليل كذا الفقهاء طبعا يذكرون الأحكام وإجماع عليها على هذا يقال إن الأحكام بينة في الشريعة لا تذكر. يعني يقال مثلا إن السؤال عند رمي الجمار لا بأس به وهذا إن كان فائدته يعني معنى أن دل عليه الإجماع والمعنى والنص لا بأس به. ثم الفائدة ظاهرة باب السؤال عند رمي الجمار قد يتوهم متوهم أن سؤال العالم حينما يكون مشغولا بشيء لا يحسنه وهذا قد يذكره بعض الناس لا تسأله هو مشغول ومشغول لا يشغل. قال لا النبي عليه الصلاة والسلام والناس معه يسأل عند رمي الجمار وهو يرمي يعني عند رمي الجمار عليه الصلاة والسلام وكان يجيب عليه الصلاة والسلام. يبين لا بأس أن تسأل العالم إذا وجد إنسان فرصة وإن كان مشغولا بشيء آخر شيء آخر. فلهذا الفائدة ظاهرة في هذا. ولكن صلى الله عليه وسلم يقول يعني نعم العلم يأتي أنت قرأته هذا القسم يعني ما يظهر من فائدة نعم ما يظهر قلة الفائدة يحسن إذا جمعنا في ذلك في ذلك مع المراد يقتضي تخصيصه بالذكر. قرأت هذا يا شيخ فهد؟
لا أزمان هذا لكن شيخنا بس في قضية
نعم
يتعلق بكلام ذكرته شيخ ألا يكون هذا شيخ يعني الكلام اللي ذكره من دقيق العيد رحمه الله وهذا التقسيم هل يكون مبني على مقدمة يعني قبل ذلك وهذه المقدمة قد تكون انقدحت في أذهان بعض العلماء من صياغة التراجم وأن التراجم لا تصاغ إلا للمعاني الخفية فحينما تكون الترجمة للمعاني الظاهرة يحصل هذا الاستنتاج. ولا الأصل أن التراجم كما ذكرتم أنها تكون للمعاني الظاهرة والخفية ويكون عند بعض أهل العلم يعني هذه المقدمة أن التراجم لا تكون إلا المعاني الخفية ولهذا يحصل مثل هذا الاستدراك.
بس نعم بس من يقدر الظهور والخفاء؟ من البخاري رحمه الله كتابه كتاب حديث لعامة المسلمين ليس من كتب الفقه كل من يقرأه. فهذا الظهور والخفاء أمر لا يمكن لو جعلناه لهذا الميزان لاضطرب. ورحمه الله يصنف هذا لعموم المسلمين فحينما يقرأه طالب العلم المبتدئ طالب العلم يعني الذي هو أرفع، فكل يستفيد من هذا الكتاب، كل يستفيد من هذا الكتاب، لأن ما هو ظاهر للإنسان غير ظاهر للإنسان، بل هنا تراجم قد تكون ظاهرة ويكون البخاري ومسلم قد أشارين احتاج أن يفصل في تراجم ظاهرة، احتاج أن يفصل رحمه الله. معنى كيف تفصل؟ إذا كانت ترجمة ظاهرة ما لا حاجة التفصيل، لأن هذا القول الثاني قول باطل ولا حاجة أن يفسر أن يترجم به، لا حاجة أن يترجم به. ولهذا يعني هو يعني يقول يعني إن الترجمة إذا وجد معنى في يقتضي تخصيص الذكر يذكر، ويكون عدم استحسان قول الرأي لعدم الاطلاع ذلك المعنى. هو قد نقول كذلك، هذا المعنى الظاهر قد يطلع بعض الناس ولا يطلع عليه آخر فترجم به، ثم أيضا لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة من سؤال العالم مثلا يعني وهو يسير على دابة، سؤال عالم مثلا وهو يمشي مثلا يسأل إلى أن هذا ليس منافي للأدب، وأن هذا لما في وقار العلم أيضا، وقد يكون البخاري أشار إلى هذا أيضا، لا ينافي أن تسأل عن العلم وإن كان هو في حال لا يجب أن يكون في حال جلوس، في حال استقرار أو مكان مخصص للعلم، قد يكون في طريق سفر، قد يكون فيه راكب، قد يقول قائل مثلا هذا ليس مكانا للعلم، تسأله في أي حال. ولهذا تجد أهل العلم في تراجمهم سلكوا هذا المسلك، يسأل العالم في حال ذهابه وإيابه، ويختلف هذا من شخص إلى شخص، ولا يكون منافيا للأداء المتعلقة بالعلم. وهناك بعض العلم وضع آداب خاصة في السؤال والبحث، لكن ما جاء في السنة أوسع كما في هذه الترجمة. نعم نعم
سبب الترجمة هنا قال أن لأنه تلبس في عبادة خاطئة بهذا من السائل.
نعم
يعني وضع البخاري صلى
نعم هو لا هو 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 يظهر الله أعلم أنه لما قال في نفس الترجمة السؤال عند رمي الجمار، عند رمي لا شك هو عليه الصلاة والسلام في الحج، ولا زال حتى الآن في إحرامه أيضا، ولا زال في الحج، لكن كونه متلبس بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل حتى وفي عرفة وفي المزدلفة، لكنه في هذه الحال مشغول برمي الجمار، لأن ظاهر هذا محتمل أن يكون عند رمي الجمار يعني وهو يرمي الجمار عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليكم. قال الله ويكون عدم إحسانه في بادئ الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى، فتارة يكون سببه الرد على مخالف المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه
يقال مثل ما أنا تصح صح لأن ما ذكر البخاري ورحمه الله يشير. نعم نعم صحيح.
قال مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك فأرد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها، وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه، وتارة يكون بمعنى يخص الواقع لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي، مثل من ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره، ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاؤه وتركه بحضرة الرعية، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعاية إدخالا له في باب العبادات والقربات والله
نعم. إذن ذكر رحمه الله أن هذا استحسن لثلاثة أمور، إذا كان للرد على مخالف مسألة لم تشتهر مقالته نقول ما صلينا. وهذا لا شك البخاري رحمه الله وجب على هذا. وقد يكون بعض الناس ما اطلع على قول من قال انه يكره ان تقول ما صلينا، كذلك الترجمة التي بعدها كذلك في او يكون فعل شاعر بين الناس لا اصل له. وهذا في الحقيقة يرد ما تقدم، لان اذا كان فعلا لا اصل له فلست بحاجة الى بيانه، محتاج بحاجة الى بيانه لانه لا اصل له. لكن ما دام ان هذا الفعل يعني هو يقول فعل شائع بين الناس، فعل شائع بين الناس، مع انه في الحقيقة يعني هو منسوب لبعض العلم من النخعي وغيره، من النخعي وغيره، وهذا واضح. اذا كان شائع بين الناس يبين للناس، والشائع بين الناس في الغالب بين عامة الناس، وعامة الناس بيان اهل العلم لهم، فهم لا يطلعون على كتب العلم ولا يعرفون كتب العلم ولا يعرفون تراجم، فهو لا يمكن يقال انه يعرف ذلك من كتب العلم، لانه لا عناية له بذلك ولا يأخذ من كتب العلم، فهذا يرد بكلام اهل العلم. لكن البخاري رحمه الله مثل ما تقدم يبين المسائل التي وردت بها الخبر، ما دام الخبر ورد بهذا فكون ترجم عليه ولو كان الاجماع وقع عليه هذا لا ضير عليه في ذلك رحمه الله. ثم كما تقدم هو أشار إلى فائدة، ومن باب أولى إذا كان هذا الفعل قاله بعض العلماء وكرهه، فيبين رده بهذا الدليل، مع أن رد هذه المسألة لا يحتاج إلى هذا الحديث، لأنه يعني هو جائز بالأصل. حين يقول إنسان يقول ما صليت هذا لا أحد يخالفه لو لم يرد هذا الخبر، لكن أراد أن يرد يعني يبين بالنص الوارد، يعني ليس الدليل هو هذا الحديث، إنما هذا رد بخصوص هذا القول، رد بخصوص هذا القول، لأنه ربما يجادبه. وإلا بالأصل الجواز في مثل هذه العبارات، أخيرا قال ما صلينا ونحو ذلك من العبارات. أما الترجمة الأخيرة أو المعنى الأخير فهو يعني يخص الواقع، لأن بعض الناس يعني يظن أن هذا الفعل مثلا ما يستنكر أو يعني يستحي منه، يبين خلاف السنة في هذا، بل إن دلالته على معنى أعظم، دلالته على معنى أعظم من هذا، وأن الاستياق في الحقيقة ليس من باب كما برجع في إنزالة الأذى، وأن يستفاد من فائدة أخرى وهو التسوق باليمين لا بالشمال، لأنه كان بمجاة الأذى فكان التسوق بالشمال، ولهذا كان من باب ما يتطيب به ويستحسن فلا يستخفى به، ولأستاك النبي عليه الصلاة والسلام في حال موت عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يكون باليمين على هذا القول الذي رجح جمع من أهل العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليك،
بارك الله فيك.